السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، Verily all praises and thanks are due to Allah, we praise Him, and we ask for His help and His forgiveness. We seek the refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from the evils within ourselves and from our sinful acts. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala guides will never be misguided. And whomsoever Allah permits it to be misguided, no one can ever guide. We all bear witness that there is no one worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala. And we all testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and his messenger. O believers, fear Allah as He should be feared and never die except as Muslims. O mankind, fear Allah your Lord, the one who created you from a single person and from him created his mate, and from both of them spread many men and women. Fear Allah through whom you demand your mutual rights and you ask one another. Fear Allah and never cut the ties and the relations between you and your relatives. Fear Allah, indeed, He is an observer over each and every one of us. O believers, fear Allah and always say the truth. He will direct us to the righteous and the good deeds and will forgive our sins. And whoever obeys Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam will indeed achieve the greatest attainment. To continue, my dear Muslim brothers and sisters, indeed, the best and the truest speech is the Book of Allah and His words. And the best guidance is that which Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam had brought to us from Allah subhanahu wa ta'ala. And the worst affairs are the invented issues in the religion. And every invented matter in the religion is an innovation. And every innovation is a misguidance. And every misguidance is in the hellfire. ثم أما بعد. فأود أن أبدأ موضوع اليوم بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية الكريمة أو شطر آيتين من كتاب الله عز وجل أو آية ونصف آية تبين لنا صفة مهمة وخلقا مهما من أخلاق الإسلام، ألا وهو خلق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذلك في قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو موضوع هذه الخطبة اليوم. لكننا إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع لا بد وأن نصوغه في عناصر معينة حتى نفهمه، لأنه قد يساء فهمه من كثير من المسلمين أو من كثير من الناس. فالله سبحانه وتعالى حينما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أراد التوكل بمعناه الحقيقي، لا التوكل كما نفهمه نحن في بعض الأحيان حينما نتوكل على الله، وكما نأتي إلى تقسيم أو إلى أقسام وأنواع التوكل ونعرف ما هو المباح منها أو ما هو الجائز منها وما هو غير الجائز منها. Brothers and sisters, I'd like to start our subject today with Allah saying in Surah Al-Talaq. Allah subhanahu wa ta'ala says, and whoever fears Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will make a way out for him. And whoever puts his trust in Allah, relies on Allah subhanahu wa ta'ala, يتوكل على Allah, then Allah azza wa jal will be sufficient for him. Then Allah subhanahu wa ta'ala will suffice him. These verses, or this half verse and one verse from the Holy Quran, talks about a very important subject that we have to carry in our heart throughout our life. This subject is called tawakkul, or depending on Allah subhanahu wa ta'ala. Reliance on Allah azza wa jal. Putting our trust in Allah subhanahu wa ta'ala. And in order to address and to understand this subject, we have to consider some points. Through these points, we will come with a conclusion of understanding the subject of tawakkul and how to conduct it in our life. Otherwise, if we just take it for granted, or we just understand it the way that we sometimes understand it, then this is not a real or the true tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala. That's not true dependence or true reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. Then we have to consider some certain points in this subject in order to understand it. أول هذه العناصر والنقاط التي لابد أن نعرفها هي حقيقة التوكل على الله. ما هو التوكل وما حقيقته؟ التوكل على الله كما وصل أو توصل العلماء من هذه الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعريفه أنه هو مطلق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل ما يضر وينفع مع الاعتبار بالأخذ بالأسباب. يعني أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى معناه أن تعرف وتعلم علم اليقين أنه لا يضرك أمر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعك شيء إلا بإذن الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت لا بد وأن تأخذ بالأسباب التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وأوجدها لك في هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، قال أيضا سبحانه وتعالى فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال فتوكلوا على الله إن كنتم مسلمين، وفي آية أخرى وتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يربط الإيمان والإسلام بهذا التوكل الذي أراده في كتابه الكريم. والتوكل على الله سبحانه وتعالى قد ربط بالعبادة لأنه من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح والأركان، فيقول سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، كأنك حينما تريد أن تتوكل على الله لا بد وأن يتوفر فيك شرط العبادة، فلا تتوكل على الله سبحانه وتعالى وأنت بعيد عن الله عز وجل، لا تطلب منه وأنت بعيد عنه، فلذلك قال فاعبده وتوكل عليه. إذن فعرف العلماء من خلال هذه الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التوكل بأنه الاعتماد المطلق على الله سبحانه وتعالى في كل ما يضر وينفع مع الاعتبار بالأخذ بالأسباب. Brothers and sisters, in order to understand the subject of tawakkul, we have to consider these following points. Number one, the definition of tawakkul, what tawakkul means. Tawakkul means to have absolute reliance on Allah subhanahu wa ta'ala and trust in Him in everything that harms you or benefits you. With the considering the reasons and adopting the means to achieve these things. Because when Allah subhanahu wa ta'ala created us, He did not just leave us without guidance. He gave us all the means of life, that how we conduct in this life. And if you look at tawakkul, it is one of the actions of the heart. And it is also connected with the actions of the organs and the limbs. If we just to consider it as one action of the heart, and we do not manipulate or work out all the limbs or the organs, all the means that Allah subhanahu wa ta'ala gives to us, then it becomes tawakkul, and it is not tawakkul anymore. and it does not have the concept or the meaning or the full comprehension of tawakkul. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. That rely on Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is the most sufficient for you. He is sufficing you in all affairs and all matters in your life. In another verse from the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala considers tawakkul as connected with iman. He said, فَعَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Depend or rely on Allah subhanahu wa ta'ala if you are truly believers in Allah azza wa jalla. And in another verse, he said, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Depend and trust in Allah azza wa jalla if you are true Muslims. And in another verse, Allah subhanahu wa ta'ala drew the relation or put the connection and the communication between ibadah and tawakkul. He says, worship Allah subhanahu wa ta'ala and then rely on Him. So you cannot just stay away from the worship of Allah and say that I depend on Allah or I rely on Allah or I have my trust in Allah subhanahu wa ta'ala. How can we ask Allah subhanahu wa ta'ala for something and we did not offer anything to Allah subhanahu wa ta'ala in return? We did not even worship Allah, we did not get closer to Him, and when we are in a problem or something, we say, we depend on Allah, we rely on Allah subhanahu wa ta'ala. No, Allah subhanahu wa ta'ala says, you have to adopt all the means. And the means here include both. The material means, or the physical means that we have to go through, this is the actions of the organs of the body, and also the spiritual means, which are the ibadat, that the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. These are conditions that we have to have when we are saying that we are mutawakkilin. If we just depend on our heart, put the tawakkul in our heart, and we say we depend and we rely on Allah subhanahu wa ta'ala without considering all these means, then tawakkul becomes tawakkul and it is not tawakkul anymore. It doesn't have the definition, which is absolute dependence or reliance on Allah subhanahu wa ta'ala and trust in Him with adopting or along with taking all the means and the methods that will make you or get you to reach the point that you are looking for. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. That you have to put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. أما النقطة الثانية التي لابد أن نفهمها في موضوع التوكل هو أن التوكل مربوط بالأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, لو أنكم تتوكلون أو لو توكلتم على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولنا في هذا الحديث كلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر, استعن بالله ولا تعجز, بمعنى أنك تضع ثقتك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى ولا تعجز, يعني لا تكن كسولا عن تنفيذ الأوامر والأشياء والوسائل التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتبناها لكي تحقق ذلك التوكل, لكي تحقق هذه الاستعانة. ونحن في صلواتنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين, فهذه العبادة ارتبطت بالتوكل, فقال تعبد الله عز وجل ثم تستعينه على قضاء الحاجات وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي لك حاجتك, فهذا هو عين التوكل. ولذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز, يعني لا تكن كسولا عن تنفيذ هذه الوسائل والأخذ بها بالأسباب. استعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأنت مسؤول عن العمل, لست مسؤولا عن النتيجة, فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النتيجة. فلذلك لا يجوز أن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قوله بذلك, قال فإن لو تفتح عمل الشيطان, لأنك لو استمرت في قولك لو فعلت كذا لكان كذا, لكان بابا للشيطان يدخل منه ويتسرب إلى القلب لكي يوقع الشك في القلب في موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فأنت بهذا تفقد الثقة بالله عز وجل. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ذلك يفتح بابا أو عمل الشيطان فلا تقربه أبدا. لا تقل لو، ولكن عليك بالأخذ بالأسباب، وضع النتائج في يد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقرر ما يصلح لك، هو الذي يقدر ما يضرك وما ينفعك. قال سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي كلتا الحالتين أنت تقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا تقف عند هذا الحد، لكن تقول هو مولانا، لأنه هو الذي يحميك، هو الذي يعرف ما يضرك وما ينفعك. فلذلك تقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا جاء التوكل على الله سبحانه وتعالى في أنك وضعت ثقتك بالله، ثم بعد ذلك ربطت التوكل بالإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Brothers and sisters, the second point that we have to consider in tawakkul is that tawakkul is connected with the means, I mean with the things which Allah subhanahu wa ta'ala puts in front of us in this life, that through these things we will be able to achieve our goals. Here Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Holy Quran, he says that قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Say, nothing will happen to us, whether it is good or bad, except what Allah subhanahu wa ta'ala wrote down for us, except what Allah subhanahu wa ta'ala prescribes for us, except what Allah subhanahu wa ta'ala describes and inscribes for us from the very beginning. However, you come at the end of the verse and he says, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Let the believers believe and put their trust and their reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters, when you look at the connection between tawakkul and asbab, we have to consider the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he says that if you truly depend and rely on Allah subhanahu wa ta'ala, he will provide you as he provides the birds, as he provides other creatures. They go in the morning with empty stomach and they come back in the evening with full stomach. But we will have something to say about this hadith inshaAllah ta'ala. And also the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he says, put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala and don't be lazy. Ista'in billahi wa la ta'jaz. You do not put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala and you just sit down lazy and say, I am trusting in Allah. I am depending on Allah. I am relying on Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam warned us against laziness. He said, put your trust in Allah and don't be lazy. Ista'in billahi wa la ta'jaz. And that's why we worship Allah subhanahu wa ta'ala first. That is the active thing that we have in our life. Every day we say, إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Only you, Allah, we worship. And only from you we seek the help. So we connect the ibadah with the tawakkul. That means that we do not just sit down and say, oh Allah, we are depending on you. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, إِسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ. Which means that seek the help from Allah, but don't be lazy. Don't just sit in your place and say, okay, I'm depending and relying on Allah subhanahu wa ta'ala. The rest of the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says that if you put your trust in Allah and you do your job and you do your part and you have the trust in the heart and the actions of the heart or the belief of the heart is reflected within the lens and the organs of the body, then at this certain point, then you have to accept all the results which Allah subhanahu wa ta'ala destines for you. Anything that Allah subhanahu wa ta'ala gives you as a result from this belief and the reflection of the belief in the organs of the body, then since you have done the two things, that you believe in Allah subhanahu wa ta'ala as He is the only one that will benefit you or harm you, that's number one. And then you let all the organs of the body work based on this belief. Then if you do that, then the result is in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not blame yourself or Allah or anyone for the result that you have, because that's what Allah subhanahu wa ta'ala destines for you. That's why the Prophet ﷺ said in the rest of the hadith, he says that, and if something happens to you and you do not like it, you might not like it. So do not say, if I had done such and such and such, I such and such and such would not have happened to me. No, don't say that. لا تقل لو أن فعلت لو أني فعلت كذا لكان كذا. Do not say if I had done such and such, then such and such will not have happened to me. Don't say this sentence, because لو, which is if, this will open that gate for the shaitan, which will come into your heart and then start making you lose trust in Allah subhanahu wa ta'ala. If he will come to your heart and will say, okay, look, you have adopted all the deeds, you have done your job, you have implemented all the orders and the commands which Allah subhanahu wa ta'ala have commanded you to do, and then finally, you don't get what you are aspiring for. You don't get what you are looking forward to. You don't get the things that you are wishing for. This is actually the action of the shaitan. The Prophet ﷺ says, this effort, this love will open the door for the shaitan, so stay away from it. That's why, as a believer, we say, nothing will touch or will happen to us except with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Look, we might like something and it is bad for us. And we might not like something and it is good for us. Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who knows the best thing for us. He's the only one that destines everything for us. He says in the Holy Quran, you might dislike a thing and it is good for you. And you might like something and it is bad for you. It is Allah who knows and you do not know, and you do not know. It is Allah subhanahu wa ta'ala who knows better than everybody else. Then he says, وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So we have to come with the conclusion that we adopt all the means and we put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and whatsoever the result comes, then we believe in this result. And we accept it and we say, nothing will happen to us except what Allah subhanahu wa ta'ala destines for us. لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. أما الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أحد علماء المسلمين يعلق على هذا الحديث تعليقا له قيمته ووزنه، وهو الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى. يقول في هذا الحديث، هذا الحديث أخطأ فهمه كثير من الناس، لأنهم اعتمدوا وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، فنحن متوكلون على الله. لكنه قال انظر إلى كلمة في الحديث تبين لك كيفية وحتمية الأخذ بالأسباب، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا. فكلمة تغدو معناها أنها تذهب في الصباح، معنى ذلك أن هذه الطيور التي يرزقها الله سبحانه وتعالى لا تجلس في أعشاشها، يعني لا تجلس مكانها وتنتظر الرزق من الله سبحانه وتعالى، إنما هي تسير وتمشي وتبحث عن الرزق. تغدو في الصباح خماصا يعني جوعة، وتأتي في المساء وهي بطانا يعني شبعانة. هذه الطيور لم تجلس في مكانها. وقال الشيخ رحمه الله، قال لو أن هذا الحديث كما فهمه الناس لقال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تجلس في أعشاشها وتفتح أكواهها وتصبح خماصا وتمسي بطانا. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي يفهمه كثير من الناس، أن التوكل معناه أنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتطلق ولا تعقلها ولا تتوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل وكل هذه الأشياء، لو كان هذا الفهم لقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطيور تجلس في أعشاشها تفتح أكواها تنتظر الرزق من الله عز وجل، تمسي أو تصبح خماصا جوعا وتمسي بطانا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، تغدو خماصا، فهي تذهب تجد وتعمل لكي تبحث عن الرزق وتروح بطانا. Brothers and sisters, regarding the hadith of the Prophet ﷺ, in which he says that if you really trust in Allah subhanahu wa ta'ala and you rely on him and you put your trust in Allah and rely on him, then Allah subhanahu wa ta'ala will provide for you razaqakum, will give you the sustenance and the provision, and he provides the birds for other creatures. The Prophet ﷺ said in the hadith, these birds and these creatures, they will go in the morning, they will go looking for their sustenance and provision. And they will go in the morning as empty stomach birds, and then they will come in the evening with the full stomach. Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Sheikh Muhammad Abdu, may Allah's mercy be upon him, he said, commenting on this hadith, he said, many people actually misunderstood this hadith. They thought that this is the tawakkul, that you just sit down in your place and Allah subhanahu wa ta'ala will provide for you and Allah will give you. No, he said no. If you look at the hadith, you will find two very interesting words in this hadith. One, the first word in the hadith in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, he says tafdu, which means that they will go in the morning. So the birds do not sit down in their places, opening their mouth, waiting for the rizq, for the sustenance, the provision from Allah subhanahu wa ta'ala. And then they are empty stomach in the morning, and then they come in the evening, and they are like full stomach birds. No, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, they will go in the morning, tafdu, which means they travel in the morning, looking for the rizq, and they come back in the evening. So they are doing certain action. And this is what we have to understand the hadith. These girls, they have the belief, the trust in Allah subhanahu wa ta'ala, but their belief and their trust in Allah is manifested and reflected in their actions. Is manifested and reflected in their organs, in their lens, that they go, they travel, they act, they walk, they are looking for the sustenance and the provision. So we have to understand the hadith this way, not the way that we should just say we depend on Allah subhanahu wa ta'ala and then Allah will provide for us without adopting any means. أما النقطة الثالثة والتي نود أن نفهمها في موضوع التوكل هو أن التوكل ينقسم إلى أربعة أقسام. توكل على الله عز وجل واعتقاد بأنه هو الوحيد الذي يضر وينفع. توكل مطلق على الله فيما يضر وينفع ولا اعتبار للآخرين أبدا. واعلم علم اليقين تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضرك وينفعك. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا التوكل هو أهم أنواع التوكل مع الأخذ من أسبابه الطبيعي. هذا التوكل هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى وجعله شرطا من شروط الإيمان. أما النوع الثاني من التوكل وهو أن تتوكل على الآخرين في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك الأكبر بعينه. فيجب على الإنسان إذا كان عنده هذا النوع من التوكل في أنه يعتمد على شخص ما في أشياء لا يستطيعها ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا النوع من التوكل لا بد وأن يتوب الإنسان منه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويضع في نفسه أن الله هو الضار النافع. أما النوع الثالث من التوكل وهو نوع يعتمد فيه الشخص على الآخرين في أشياء يستطيعونها لا هؤلاء الآخرون لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعتمد على هؤلاء الآخرين دون اعتبار لله عز وجل. هذا نوع من التوكل من الشرك الأصغر الذي يجب أن يتاب عنه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما النوع الرابع من التوكل وهو ما نسميه توكيل، في أنك توكل شخصا أن يقوم بعمل ما عنك إذا كنت لا تستطيع هذا العمل. وفي هذا يقولون لا يجوز أن تقول إني أتوكل أو أعتمد على فلان في هذا العمل، ولكن لا بد وأن تقول وكلت فلانا في هذا العمل. فكلمة وكلت معناها أنك أعطيته الإذن بأن يقوم بهذا العمل مكانك مع اعتمادك على الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل هو الضار النافع. Brothers and sisters, one more point to consider in the subject of tawakkul is that tawakkul is divided into four categories. The first one is to truly, absolutely depend on Allah subhanahu wa ta'ala in everything, what harms you and what benefits you, and taking all, adopting all the means. And this is the type of tawakkul that Allah subhanahu wa ta'ala wants from us with no consideration for any other type of help from anybody. That's what Allah subhanahu wa ta'ala wants for us, and that is what Allah subhanahu wa ta'ala connects and make it as a condition of iman. If you really believe in Allah subhanahu wa ta'ala, then you have to have this type of tawakkul. The second type of tawakkul, and this type of tawakkul, some people, they depend on other people in things which are implemented or done only by Allah subhanahu wa ta'ala. And they think that those people can benefit them or harm them with these things, though it is only Allah subhanahu wa ta'ala who can harm them or benefit them in these things. This type of tawakkul is considered as major shirk, major as polytheism, which is associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. And if any person has this type of tawakkul, depending on others in things which only Allah subhanahu wa ta'ala can do them, then in this case, the person has to repent and to go back to Allah subhanahu wa ta'ala and ask for his forgiveness and to put his trust in Allah subhanahu wa ta'ala only. The third type of tawakkul is that a person might depend on others in things which Allah subhanahu wa ta'ala gives this people the ability to implement them and to do them, but this person, he depends on them with no consideration of Allah subhanahu wa ta'ala. In this case, this is minor shirk. A person has to go back. A person has to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. تعالى and return to him. And the fourth type of tawakkul, what we call the power of attorney or the authorization, that you authorize a person to do something on your behalf, that you cannot do this, you are far away from this institution or organization, so you give a power of attorney to a person to do it. This is, you do not say, I rely on this person to do such and such a thing for me. You don't say that. You should say that I authorize this person to do this thing on my behalf. And there's a big difference between both statements. You should not say that I depend on this person. Because if you say that you depend on this person, then you are, keeping Allah subhanahu wa ta'ala away from this subject. But you should say, I authorize this person to do this thing on my behalf. And then you put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala that it is Allah who is able to do all things, who can harm you or benefit you, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam states in his hadith. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أختم هذا الموضوع. العنصر الرابع أو القسم الرابع من التوكل هو أنك توكل شخصا في عمل ما عنك، هذا جائز ولكن بهذا الشرط الذي قلناه، وهو أن تقول أني وكلت فلانا في هذا العمل، لا تقول إني أعتمد أو أتوكل على فلان في هذا العمل، فهذا من أنواع الشرك الأصغر الذي يجب التوبة عنه. وأيضا ما أود أن أضيفه وأختم به موضوع التوكل هو أن توكلك على الله عز وجل حق توكله طريق لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله يحب المتوكلين، فهذا اعتبار من الله، وهذه نتيجة حتمية لثقتك بالله عز وجل وفهم موضوع التوكل في أنه يجلب لك حب الله سبحانه وتعالى. وما أود أن أقوله أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على التوكل حتى في بعض الأحيان لهؤلاء الذين يريدون أن يتجنبوا الوسائل أو أن يأخذوا بالأسباب، حتى على التوكل المطلق في الله على الله سبحانه وتعالى والاعتماد المطلق على الله سبحانه وتعالى، فحدث عن 70,000 يدخلون الجنة. قيل من هم يا رسول الله؟ يدخلون الجنة بغير حساب. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هؤلاء هم الذين لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، ولا يسترقون، يعني لا يبحثون عن الرقية، وعلى ربهم يتوكلون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. الاكتواء هو نوع من أنواع العلاج. قال هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يتطيرون لا يتشاءمون، هم الذين لا يسترقون لا يبحثون عن الرقية، هم الذين لا يكتوون لا يلجؤون إلى ذلك العلاج ويضعون توكلهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. قال وعلى ربهم يتوكلون. Brothers and sisters, I just want to conclude the subject with two things. That, number one, that tawakkul, full trust in Allah subhanahu wa ta'ala, with the full concept and the means, is the means that Allah subhanahu wa ta'ala will love you. This is the way of the love of Allah that leads you to the love of Allah. Allah guarantees this in the Holy Quran. He said in a verse from the Holy Quran, indeed, Allah loves those who rely on Him. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Another point in this subject is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam even urges us to have a full trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and even sometimes sometimes not to depend fully or completely on the means which Allah subhanahu wa ta'ala put for you. That to look forward to the help of Allah subhanahu wa ta'ala regardless of anything else. The Prophet sallallahu alaihi wasallam talked about 70,000 people that they will enter Jannah or Paradise without reckoning, without account, without Allah subhanahu wa ta'ala asking them questions. These 70,000 people, the Prophet was asked about them. Who are these people? The Prophet said, those are who are not pessimistic people. They do not لا يتشاءمون. They are not pessimistic. They do not look for the bad results all the time. They are not like proud all the time. لا يتطيرون. Those who are not pessimistic. And those who are not seeking ruqya, which is incantation. And those who are not seeking cauterization, which is the last means of medication as they used to use it in the previous times. So the Prophet ﷺ said, the description of those 70,000 people that they will enter Jannah, their paradise, without reckoning, without Allah subhanahu wa ta'ala asking them questions, they are those who are not pessimistic, those who are not seeking incantation, which is ruqya, and those who are not seeking cauterization, but they fully depend and they put their trust in Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam also means in this hadith and the other tradition. There are still many things regarding tawakkul, but this is enough for this time. We have to understand that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to have belief in our heart that He is the only one that benefits and harms us, and to release all the means and to adopt all the legal and the lawful means in order to achieve these goals and these aims. نسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل. اللهم ارزقنا توكلا عليك نفهمه ونعيه ونؤمن به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين المخلصين. اللهم اجعلنا من الصديقين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله صلى على نبيه ولم يزل يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه يعطكم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة.